أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
زيارة الإمام الرضا عليه السلام السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد رسول الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البار التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجتي، وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، فكن لي شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي، فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدنك، صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك المحمود، المالك الودود، مآل كل مطرود، ساطح المهاد وموطد الأطواد. الصلاة والسلام على رسول الله السراج المنير الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد. السلام على ابن عمه وأخيه وصفيه يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سيد الكلام ونميره وعذبه. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا المستمعين، إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو مجمع الفضائل والكمالات، وفي تعبير هو مجمع للأضداد. أوليس الشاعر صفي الدين الحلي يخاطبه بهذا القول: جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد.
نعم، صلوات الله وسلامه عليه غذي من ألبان النبوة، ودرج في مهابط الوحي والتنزيل، ونشأ وتربى في كنف سيد المرسلين صلوات ربي عليه وآله، ونال أمير المؤمنين عليه السلام عالي المنزلة عند المصطفى الخاتم صلوات الله عليه وآله. وعلي عليه السلام بعد كل هذا قدم للإنسانية دروسا قيمة حول كرامة الإنسان وعزته.
نعم، دروس لم تأتي في نهج البلاغة وحسب، بل في حياة علي المباركة، وردت في تطبيقات عملية، وها نحن ندعوكم لمتابعة الحديث حول هذا الموضوع بعد هذا الفاصل.
مستمعينا، إن الرؤية العلوية حول كرامة الإنسان ما هي إلا انعكاس لآيات القرآن الكريم وتعاليم المصطفى صلى الله عليه وآله. إن القرآن الكريم وفي سورة البقرة المباركة تحدث عن كرامة الإنسان وأفضليته على الملائكة الذين سجدوا للإنسان. تقول الآية المباركة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. صدق الله العلي العظيم.
نعم، وهكذا سجد الملائكة لآدم الذي جعله الله خليفة في الأرض. وإلى هذا الأمر وفي أولى خطب نهج البلاغة أشار سيدنا ومولانا علي عليه السلام، واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم، وعهد وصيته إليهم في الإذعان بالسجود له والخنوع لتكريمته.
وقد اختبر الله تعالى مستمعين الأحبة في كل مكان ملائكته، وسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، فقد فسق عن أمر ربه. ولما سأله الله تعالى عن السبب في امتناعه عن السجود لآدم، أجاب الشيطان: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وطرد إبليس من رحمة ربه، وصار من الغاوين الضالين المضلين والمنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعين الأفاضل، إن الإنسان هو أفضل خلق الله تعالى، وكما يستفاد من آيات القرآن الكريم وكلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الله خلق الإنسان من سلالة من طين أو من تراب، ثم نفخ فيه من روحه فجعله بشرا سويا، وأودع الله في الإنسان العقل والفكر ليميز بين الحق والباطل والصالح والطالح.
وواضح أن عقل الإنسان وفكره هو رهن تعاليه وكرامته، فهو أشرف المخلوقات بما لديه من قوة التفكير. إن الإنسان بفضل ما أودعه الله تعالى فيه من كنوز العقل يتمكن من تشخيص الخير من الشر والحسن من السيء.
والله تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان بهذا الشكل فهو أحسن الخالقين، ويقول القرآن الكريم هنا: فتبارك الله أحسن الخالقين.
وفي القرآن الكريم إشارات إلى خلق الإنسان وإلى المراحل الجنينية التي يمر بها، وهذه الإشارات إن جاءت قبل 14 قرناً فقد أثبتها العلم الحديث والطب الحديث في يومنا هذا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وأسكن الله تبارك وتعالى الإنسان الأرض، حيث قال تعالى في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام. وفي الآية 70 من سورة الإسراء يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العلي العظيم.
وفي كلام الأمير عليه السلام ما يومئ إلى الكرامة عند الإنسان في قسميها الذاتي والاكتسابي، حيث أن الكرامة الاكتسابية يصل إليها الإنسان بسلوكه طريق الفضائل وبانتهاجه نهج التقوى.
أعزائنا المستمعين، في كتاب نهج البلاغة أحاديث عديدة حول كرامة الإنسان، حيث عرض لنا أمير المؤمنين عليه السلام مظاهر الكرامة الإنسانية في حلل جميلة من الأخلاق السامية، فتحدث عليه السلام حول الكرامة الإنسانية من خلال مفهوم المساواة، ومن خلال مفهوم الحرية، ومن خلال مفهوم عزة النفس وتعاليها.
وفي عهده المبارك إلى مالك الأشتر النخعي حينما ولاه مصر، وهو الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة، أوصى علي عليه السلام عامله على مصر بأن يتعامل في إدارة شؤون البلاد مع أهل العزة والكرامة.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
تحية لكم طيبة، حتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء ذكرى ولادة نور من أنوار الهدى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، سائلين الله أن يجعلنا من زواره ومحبيه وشيعته في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، نهاركم جميل، ونقدم لحضراتكم استعراض لأهم مواد برامجنا. برنامج ولاية العهد في مجهر التاريخ يأتيكم في الساعة 12:25، الكتاب الصوتي في الساعة 12:43. استمعوا إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 13:00 المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 13:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 14:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم الواحة الأدبية. أحبتي، في الساعة 13:24 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 13:00 تلاوة وتبيان في الساعة 13:10. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولاية العهد في مجهر التاريخ. برنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام. أيها الأخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد بقيت مسألة ولاية العهد التي أوكلت إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام من قبل المأمون موضع بحث واستدلال للكثير من مفسري التاريخ وكتاب السير. وقد كان المأمون قد عرض أولا الخلافة على الإمام عليه السلام وألح عليه بقبولها، ثم تهدده فلم يقبلها الإمام سلام الله عليه، فلما يأس المأمون عرض عليه ولاية العهد، فامتنع عليه السلام أيضا ولم يقبل إلا بعد أن تهدده المأمون بالقتل، وعرف الجد في ذلك التهديد. وهنا سؤال، وهو: هل كان المأمون جادا في عرض الخلافة على الإمام؟ والحقيقة هي أن جميع الشواهد والدلائل تشير إلى أن المأمون العباسي لم يكن جادا في عرضه للخلافة، إذ لا يمكننا أن نتصور المأمون الحريص على الخلافة حرصه على نفسه، والذي قتل من أجلها أخاه الأمين وأتباعه، بل وحتى وزراءه هو وقواده وغيرهم، وأهلك العباد وخرب البلاد، حتى لقد خلف الدمار في بغداد بلد آبائه وأزال كل محاسنها. لا يمكن لنا أن نتصور المأمون بعد ذلك أن يتنازل عن الخلافة بهذه السهولة والبساطة، بل ومع الإلحاح والتأكيد لرجل غريب عليه ليس له من القربى منه ما لأخيه الأمين، ولا من الثقة به ما له بقواده ووزرائه. أم يعقل أن تكون الخلافة أعز من هؤلاء جميعا، والرضا عليه السلام فقط هو الأعز منها؟ هذا إذا عرفنا أن العباسيين قد أوغلوا في دماء الطالبيين والعلويين والموالين عامة والأئمة من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فقتلوا الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، والإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام، فضلا عن عشرات الآلاف ممن ينتسب إلى أهل البيت رحما أو ولاء. ثم أن أمام المأمون العباسي أسئلة كثيرة يرتبك في أجوبتها، إذ كيف يوفق بين تهديداته للإمام الرضا عليه السلام تلك، وجدية عرضه للخلافة، وبين قوله إنه لم يقصد إلا أن يوليه العهد ليكون دعاء الإمام له؟ وكيف استطاع إجباره على قبول ولاية العهد ولم يستطع إجباره على قبول الخلافة؟ ولماذا بعد أن رفض الإمام عليه السلام تلك العروض لم يتركه وشأنه؟ وأين أنفة الملوك وعزة السلطان؟ وإذا كان المأمون قد بعث إلى الإمام الرضا عليه السلام ليكون خليفة أو وليا للعهد، فلماذا أكد أن لا يمر على طريق الكوفة وقم حتى لا يفتتن به الناس؟ وهل يتفق ذلك مع إرجاعه الإمام عليه السلام عن صلاة العيد مرتين لمجرد أنه جاءه من ينذره بأن الخلافة سوف تكون في خطر لو أن الإمام عليه السلام وصل إلى المصلى؟ حتى لقد خرج المأمون هو بنفسه مسرعا وصلى بالناس. وبعد، فإذا كان الإمام الرضا عليه السلام حجة الله على خلقه وأعلم أهل الأرض على حد تعبير المأمون، فلماذا يفرض المأمون عليه نظرية أو قضية لا يراها الإمام مناسبة، ثم لا يكتفي المأمون بالفرض بل يتهدده ويتوعده بالقتل على عدم قبولها والأخذ بها؟ ثم هل يتفق ذلك كله مع ذلك السلوك اللا إنساني للمأمون مع الإمام الرضا عليه السلام قبل البيعة وبعدها، وكذلك مع العلويين وإخوة الإمام الرضا بالذات، ذلك السلوك الذي يترفع عنه حتى الأعداء؟ لقد كان الإمام الرضا سلام الله عليه يدرك أن المأمون كان يرمي من وراء عرضه للخلافة وولاية العهد إلى أن يعرف حقيقة نوايا الإمام عليه السلام ويستظهر دخيلته، حتى إذا وجده راغبا في الحكم سقاه السم الذي سقاه من قبل لمحمد بن محمد بن يحيى بن زيد صاحب أبي السرايا، ومن بعد لمحمد بن جعفر وطاهر بن الحسين وغيرهم. وهنا لا يشك الناس فيه، إذ كيف يشكون في المأمون وهو الذي استدعاه وعرض عليه الحكم؟ فكان يريد أن يجعل قتله ذريعة لفرض ولاية العهد، لأن في عرضه ما يحقق مآربه ويوصله إلى غاياته، فإن النتيجة تكون أن الإمام الرضا عليه السلام وإن كان يمتلك القدرة على الإصلاح، لكن الأمة لم تكن مستعدة لتتحمل مثل هذا الإصلاح، خصوصا وأن الحكام بوحي من مصالحهم الخاصة كانوا قد أدخلوا في أذهان الناس صورا خاطئة عن الحكم وعن الحكام الذين يفترض فيهم أن يقودوا الأمة. هذا كله لو فرض جدلا أن العباسيين سيسكتون وكذا المأمون، وسيتركون الإمام الرضا عليه السلام وشأنه في تطبيق الإسلام وإجراء التشريعات الإلهية، ومن المؤكد أنهم سوف يعملون بكل ما لديهم من قوة وحول من أجل تقويض حكمه عليه السلام وزعزعة سلطانه. إن الإمام الرضا عليه السلام كان بصيرا بمكيدة المأمون العباسي من عرضه لولاية العهد عليه، لذا رفضها بعد أن رفض عرضه للخلافة. وإلا هل يعقل أن رجلا تعرض له الخلافة أو ولاية العهد ويعرف جدية العرض ثم يرفض ذلك رفضا قاطعا، ثم يهدد فلا يقبل إلا بما هو أبعد منالا وأقل احتمالا، وبشروط تبعده كل البعد عن السياسة العباسية وحكمها، وشروط تجعل من كل شيء مجرد إجراءات شكلية لا أثر لها؟ وهل يعقل أن رجلا من هذا القبيل يسلم من أن ينسب إلى ما لا يرضى أحد بأن ينسب إليه؟ اللهم إلا إذا كان هناك من هو أعظم وأدهى وأخطر من ذلك المنصب، وإلا إذا علم أنه سوف يدفع ثمن ذلك غاليا وغاليا جدا، ألا وهو نفسه الشريفة. والإمام كما يعرف كل أحد أنه ذلك الرجل الجامع لكل صفات الفضل والكمال من العلم والعقل والحكمة والدراية والتقوى، شهد له بذلك أعداؤه ومحبوه على حد سواء. هذا الإمام قد رفض كلا عرضي المأمون الخلافة وولاية العهد، رفضهما رفضا قاطعا، ولم يقبل ولاية العهد إلا على كره وإجبار، فعاش بعد ذلك في ضيق شديد ومحنة عظيمة حتى طلب من الله الفرج ولو بالموت. وعليه أفلا يكفي موقف الإمام الرضا عليه السلام هذا وسائر مواقفه من مختلف تصرفات المأمون لأن يضع علامة استفهام كبيرة حول طبيعة عرض المأمون للخلافة وولاية العهد عليه؟ ألم يكن من الواجب أن يكون الإمام عليه السلام مبتهجا بهذا الأمر لو كان فيه صلاح الدين والدنيا وإصلاح شؤون المسلمين، ولم يكن خديعا وفخا نصبهما المأمون له؟ ثم ألا يفهم من ذلك كله أنه عليه السلام كان يدرك ما يكمن وراء قبوله لأي من العرضين من إشكالات ومشاكل وأخطار ودواهي، وأن ذلك ليس إلا شركا يقصد إيقاعه به، ومن بعده كل العلويين وشيعتهم للقضاء عليه وعليهم. فإذا كان الإمام الرضا عليه السلام يعرف الحقيقة كل الحقيقة، فهل يمكن أن نتصور بعد ذلك أن يكون عليه السلام راضيا بأن يجعله المأمون وسيلة لأغراضه الشيطانية الدنيئة وآلة لتحقيق مآربه اللئيمة وأهدافه المنحرفة؟ هذا كله عدا عن أن لعبة المأمون سوف تكون بمثابة قطع الطريق على الإمام في أي تحرك يقوم به وأي نشاط إصلاحي يمارسه، إذ كان المأمون يريد حجر الإمام عليه السلام في عاصمته مرو، بل في قصره، فلا يتصل به شيعته ولا يسمع منه أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتفسير القرآن الكريم، ولا تعلم مقاصد الشريعة ولا موازين الحكم في الإسلام. فيبقى المأمون مستبدا من جهة ومسيئا إلى سمعة أهل البيت عليهم السلام من جهة ثانية، ومتسترا بتقريبه للإمام من جهة ثالثة. فكان رفض الإمام عليه السلام كاشفا لهذه الأهداف الخبيثة، وملفتا إلى أن وراء المأمون خديعة شيطانية، وإلا كيف يعرض الخلافة على الإمام الرضا عليه السلام بعد أن قتل الأمين أخاه وجمعا من المقربين لديه من أجلها؟
يا ملكا قد ملكت الدهور، وكل قلب أتاك أسيرا، ملك سليمان يهواك يا من قبل سليمان كان أميرا. أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس، أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس. يا والدا من سجايا علي بوركت علما وحلما ونورا، ولدت من نسل نجما عظيما، فكنت نجما عظيما كبيرا. مبروك للمرتضى
باسم الإمام الرضا، شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا، شبيت على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت، شبيت على الحب يا بن حسن شبيت.
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا،
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا،
شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت،
شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
نجم ضوى الليالي يلي ساكن خيالي، ويا نظر العيون يا نظر العيون، رضا يا جلاله في علاه وجماله، كل قلب مفتون كل قلب مفتون، الشموس على دربك والنفوس انت حبك بها فاز الكون. يا ملكا قد ملكت الدهور، وكل قلب أتاك أسيرا، ملك سليمان يهواك يا من قبل سليمان كان أميرا.
أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس، أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس.
يا وليدا من سجايا علي
باسم الإمام الرضا شعت نجوم الفضاء، باسم الإمام الرضا شبيتنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت. شبيتنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد عناء طويل وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين، فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران، وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية. التقى بزوجته هناك وطلب منها أن تروي له ما جرى على العائلة وتسفيرها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
حبيبتي هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
كان يلح عليها وهو في ذهول رهيب لا يقوى على الصبر ولو دقيقة واحدة، لكن بكاءها المرير كان يخنق أنفاسها ويمنعها من الحديث، أو أنها لم تكن تدري بماذا تجيب ومن أين تبدأ، وأخذ يعتصر الحروف اعتصارا بغية تهدئتها واستدراجها بالكلام. فقص عليها بإيجاز رحلته إلى إيران، وآخر الأمر قال بكل تلطف ولم يستطع إخفاء تأثره:
لن ألح عليك بالسؤال، استرجعي أنفاسك، تحدثي على راحتك، قولي ما يحلو لك. هل يسرك أن أموت قهرا وحيرة؟ ستقتلينني إذا لم تخبريني.
حين ذاك أخذت تلمح عن بعض الأمور، فقالت وهي مجهشة بالبكاء تندب وتضرب خديها بكفيها المرتعشتين:
أحمد، لقد حصلت مصائب لا يحتملها قلبك، فاجعة فوق التصور والكلام، فكيف تريد أن يطاوعني قلبي ولساني؟
وأسبل أحمد كفيه بحنان على كتفيها الرقيقتين وثبت ناظريه في عينيها، فانفجرت بالنحيب واختنقت بالدموع ومضت تخوض في تفاصيل المأساة. ومضى هو يرافقها بكل حواسه في سردها أخبارا تنجلي من أعماق الغموض، فكان كلما طلع خلالها فجر جديد غرب بعيده وجه يحبه، فأفجعه وقع المأساة وأبكاه وأنحبه، وترك لحدسه العنان، وترك لمخيلتها أن تستعيد نسج حكايا عن جولات غامضة تضرب عبر الزمان وتنتقل بهما من حاضر اللحظة إلى أزمنة موغلة في الماضي الرهيب، أزمنة تحمل مع كل فجر جديد حادثة تثير شجونه وشجونها وتجعل للدموع سلطانا عليهما، ليس لهما تجاهه قوة ولا حول.
الدار الخالية.
إثر اختفاء أحمد بعد أن فر مع زميله عباس إلى إيران، اعتبر هاربا إلى داخل العراق، فصدرت بحقه مذكرة إلقاء القبض تقضي بسوقه إلى الاستخبارات العسكرية. ولكن المفاجأة الكبرى التي جعلت المخابرات العامة من جهتها في حالة هستيريا هي الاعترافات التي انتزعت من معتقلين انهاروا تحت أساليب التعذيب، وعرفت المخابرات من خلالها انتماء أحمد السياسي ومسؤولياته التنظيمية والعمليات الميدانية التي اشترك فيها أو قادها، أهمها عملية الهجوم على مديرية أمن الرصافة التي نتج عنها فقدان وثائق هامة وخطيرة ظلت بحوزته، فبدأت السلطة القيام بعمليات بحث مكثفة عنه ظنا منها أنه متخف في مكان ما داخل العراق. فقد داهمت قوات المخابرات بيت السيد عبد الرزاق مرتين في محاولة لإلقاء القبض على أحمد. في المرة الأولى حاولوا مباغتتهم فاقتحم رجال المخابرات بيت السيد عبد الرزاق عنوة بعد أن حطموا البابين الداخلي والخارجي كأنهم في مهمة عسكرية خطيرة، وذلك وسط صراخ الصغار والنساء التي كن يلذن من غرفة إلى أخرى ليسترن أنفسهن. فتشوا في كل زاوية من البيت، قلبوه رأسا على عقب، ولكنهم لم يجدوا أحمد. رجل مربوع الجثة، كثيف الشعر، شديد السمرة، في عقده الرابع، يبدو أنه آمر القوة. تقدم نحو أبي عادل وبدأ يضغط بمسدسه على خده، وبيده اليسرى يمسك بشعر رأسه من الخلف وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد.
نريد أحمد،
قال آمر القوة ذلك بنبرة تهديد جافة.
أحمد، قسما بالله العظيم لم نره منذ اعتقلتموه، ولا أحد منا يعرف عنه شيئا.
فقاطعه الرجل وهو يبصق على وجه أبي عادل ويشتمه ويسب الله. نعم، يسب الله، هذا ما اعتاد عليه البعثيون.
سنريكم يا خونة يا جواسيس إيران.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
اسمك يا شب المرتضى نادينا،
بضعني الجنة إلك حنانا، وانت الفرج والله شكثرت علينا.
نصل ضريحك يا عالي تمنينا، والقلبة تلمع والمناير لينا. يا ابن الزكي علينا، ونقول لك احنا يا رضا لك جينا.
علي علي
هالقلب مولاي باسمك رزدا.
علي علي
والله مشتاقين يا ابو محمد.
علي علي
تدري امتى الحزن يتبدى. لا تردنا لا تردنا، حلفك بأم الحسن لا تردنا.
ودنا 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 نقعد بذاك الصحن. ودنا ودنا
انت على كيفك اسمك يا بلحسان
يا بلحسان.
يلي نهر حبك جرى بدمانا من طينتك رب العرش سوانا
انت نزورك يا علي رجوانا ضاقت علينا سيدي دنيانا
ودنان شماطر القمر مولانا نقرأ عليك وفاطمة ويا أنا
شاطر القبر مولانا نقرأ عليك وفاطمة ويا أنا
نظرة يا بالنوسة ولا تنسانا والهنا والله شيعتك والهنا والهنا
علي علي
يا سور القداسة العالي قبرك من نشوف إلهي
نشم ريحة فاطمة الوالي
حن علينا حن علينا يلي ذوقت القمر حن علينا مالكي احساسي
هجور قاسي
طبعا هجور قاسي يا بلحسان
جنة جنة يا بالموسى حضرتك جنة جنة تدري عنا تدري عنا بس نريد زيارتك تدري عنا
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان يطال أراضيها، مؤكدا أن قواتها المسلحة ستستهدف أي نقطة في أي دولة يشن منها هجوم ضد إيران. وجاءت تصريحات سلامي خلال زيارة تفقدية لإحدى قواعد بحرية حرس الثورة تحت الأرض والتي تضم مئات المسيرات المتطورة، حيث أوضح أن بلاده تعرض جزءا من قدراتها بهدف تصحيح الأخطاء المحتملة في حسابات الأعداء. نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بشكل قاطع ما قالته قناة فوكس نيوز الأمريكية وزمرة خلق الإرهابية بشأن العثور على منشأة نووية جديدة في إيران. وقال عراقشي إنه مع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يتم نشر المزيد من صور الأقمار الاصطناعية لإثارة المخاوف بشأن إيران. ولفت عراقشي إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل المحادثات ولم يعود لديه أي مصداقية، وهو يواصل الآن مساعيه لفرض إملاءاته على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عملائه.